بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أحبتي في الصفة الثانية لله تعالى، ألا وهي الكلام الإلهي. أحبتي، كما تعرفون نحن وإياكم في شرح كتاب بداية المعرفة للشيخ حسن مكي العاملي. وصل بنا الكلام أحبتي في الفصل الثالث، صفات الصانع. وقلنا الصفات تنقسم إلى قسمين، تارة تكون الصفات ثبوتية وتارة صفات ثبوتية وتارة صفات سلبية أو جلالية. والصفات الثبوتية تارة ذاتية وتارة فعلية، وأتممنا الكلام في الثبوتية الذاتية، ووصل بنا الكلام أحبتي في الصفات الثبوتية الفعلية، وأتممنا الكلام حول الصفة الأولى وهي الإرادة، ووصل بنا الكلام أحبتي في الصفة الثانية الكلام الإلهي. فنقول على بركة الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام الإلهي أحبتي، لا شك ولا ريب أن المولى تبارك وتعالى متكلم، وهذه الصفة من أوضح الصفات القرآنية التي أصبحت شعارا لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى أصبحت من الصفات الملازمة له للنبي موسى عليه السلام. لكن الكلام في العقائد، أنه نأخذ هنا في مبحثنا في علم الكلام في العقائد، أنه كلام المولى هل هو نفس كلامنا أو أنه يعني نفس الكلام الذي نتكلم به أي الممكنات نفسه كلام المولى، أو هناك كلام آخر؟ أحبتي، كما تعرفون تقدم في بحث العلم والقدرة والإرادة أنه كأنما توجد مشابهة بين المباحث التي تقدمت في مع هذا المبحث. قلنا أنه كل صفة من صفة العلم والقدرة والإرادة، كل صفة يمكن اشتراكها مع الموجودات الممكنة، وهذه الصفة عندما تجري على المولى لا بد أن تكون خالية من الشوائب والنقص. أنه صح تكون مشابهة، نفس الصفة عند الممكن أن تكون عند الواجب، لكن أنه مو يعني على نحو أنه قلنا أنه عند الممكن تستلزم النقص، تلزم النقصان، تستلزم وفيها من الشوائب ما فيها، لكن المولى سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك علوا كبيرا. ف أنه نقول ما هو الكلام بشكل عام، ومن ثم ننطلق للكلام الإلهي، وما هي الآراء المدارس الكلامية التي تتناول هذا البحث الكلام. أحبتي، الكلام بشكل عام، حقيقة الكلام هو المجموعة الأصوات المفهومة لمعنى تام، وهذه المجموعة الأصوات نتيجة ارتجاجات في أوتار الحنجرة وعضلاتها، تحصل بسبب نبضات وإشارات الخاصة التي يرسلها الدماغ عبر العصبات. ولكن هذا الكلام لا يتحقق إلا مع وجود آلات وأدوات حسية مادية، أي قلنا أنه ذبذبات وارتجاجات وأوتار وحنجرة وعضلات، فيستلزم إلى احتياجات. هذا بالنسبة للكلام المفهوم أمامنا، هذا الكلام اللي أنا هسه أتكلم، هذا الكلام بشكل عام، يعني حقيقة الكلام. لكن الكلام المولى يختلف عن ذلك، لأنه أنا الكلام الذي أتكلم به أنا كممكن قلنا لا يخلو من شوائب النقص، لا يخلو من شوائب الإمكان، لا يخلو من كثير من الشوائب، أنه دائما أنا فقير، أنا ممكن أما المولى الذي خلقني والذي هو أجرى هذا الكلام على لساني وعلى شفتي، هذا الصانع لهذا الكلام، هل هو نفسه هذا الكلام اللي عنده نفس ما نتكلم؟ لو أكو غير شيء، إذا قلت نفسه نفس الكلام اللي يتكلم به ممكن الإنسان، فحينئذ ماذا سيكون أيضا؟ سيلزم ماذا؟ سيلزم أيضا أكو أنه عضلات، وأكو حنجرة، وأكو أوتار صوتية، وأكو ذبذبات وغير ذلك، فحينئذ سيلزم ماذا؟ سيلزم الجسمانية، وهذا غير المولى، أن المولى ما لا يستلزم ذلك. نعم أحبتي، فإذا نقول أنه الكلام ناشئ وكلام المولى شيء آخر. ما هو الآراء والمدارس الكلامية، أي بعلم الكلام والعقائد والمذاهب في نظرية الكلام، ما هو وجهة نظرهم؟ عندنا ثلاث مباني، المبنى الأول المعتزلة، والمبنى الثاني للأشاعرة، والمبنى الثالث هو للإمامية، مدرسة الشيعة الإمامية. أما بالنسبة المعتزلة قالوا هي عبارة، الكلام هو عبارة عن أصوات وحروف، ويوجده يعني يوجد هذه الأصوات، هذه الحروف في فوق الشجر أو وراء حجاب أو إلى آخره، أو أنه بالأحرى نقول بنحو التفصيل أنه يقولون أن هذه الأصوات والحروف يوجدها المولى في موجود آخر، كما يوجدها مثلا بالشجر أو توجد بالحجر وهكذا. هذا بالنسبة لكلام المعتزلة. الكلام الثاني للأشاعرة، قالوا نظرية الأشاعرة تختلف، أنه قالوا سموها بنظرية الكلام النفسي، أنه المولى سبحانه وتعالى، هم أعطوا معنيين، قالوا معنى الأول هو الكلام هذا الممكن وهذا يتنزه عن ذلك المولى، لكن يوجد معنى آخر. المعنى الآخر شنو اللي يذهبون إلى المعتزلة؟ قالوا المعتزلة قالوا نحن لا نلتزم بأن الكلام هو أصوات وحروف، وإنما قالوا إن كل إنسان عندما يأتي، يعني مثلا أنا جاي أحضر درس، مثلا أرد ألقي محاضرة، الخطيب، المحاضر، أي إنسان عند بحث يلقي كلاما، عندما يريد أن يلقي كلام يفكر في نفسه، هذا التفكير النفسي يعني ترتيب البحث في خلجات نفسه، يعني يرتب يصور كيف مثلا يدخل، كيف ينطلق، هنا مقدمة، هنا مطلب أول، كذا، هذا في ترتيب في نفسه، يعني بعدني أنا ما بتكلم به. فهذا قال الكلام النفسي هو كلامه، يعني هو كلام للمولى، وإنما هو ليس أصوات وحروف، وإنما تفكير بالكلام يسمى كلام نفسي، يعني مو حروف وأصوات كما ذهبت إليه المعتزلة. هذا بالنسبة لرأي الأشاعرة. يرد على هذا الكلام للأشاعرة، نقول لهم أنه أولا لم نسمع أنه هذا الكلام، هذا المعاني الذهنية التي هذا اللي الإنسان الذي يفكر بها ويريد أن يرتبها بشكل مطلب، هذه لم نعد أنها إطلاق عليها لفظ الكلام، أنها هذه تسمى كلام، لم نعهد من قبل أو نسمع أنه هذا هكذا أشياء تسمى كلام. هذا المطلب الأول، الرد الأول. الرد الثاني أيضا قالوا أن هذا المعنى الذي ذكر، يعني اللي ذكرون الأشاعرة للكلام النفسي، ليس شيئا غير تصور المعاني والتصديق بها، يعني هذا يقولهم أنه أنتم أصلا هذا اللي أنتم قصدوا عليه قلتم هذا كلام، هذا ترتيب المعاني، تصور المعاني، فهذا يؤول لمن؟ إلى ماذا الكلام؟ إلى العلم، يعني مع أنه غير العلم، يعني لا يصح إطلاق على هكذا شيء أنه نسميه كلام، وإنما هذا علم. أحبتي الآن نطبق العبارة بعد المطلب بسيط ما بي صعوبة إن شاء الله تعالى، عند الطبعة 127. قال الصفة الثبوتية، الصفات الثبوتية الفعلية الثاني الكلام يتصف الخالق تعالى بكونه متكلما بلا خلاف في ذلك بين أهل الملة لوروده في الكتاب الكريم لورود الكلام في عدة آيات، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلم الله موسى تكليما. ولا طريق لإثبات هذا الوصف لله تعالى من غير سمع لعدم اهتداء العقل إلى اتصاف واجب الوجود بها لو لم يخبره هو نفسه عن اتصاف بها. حقيقة الكلام أحبتي هو مجموعة الأصوات المفهومة لمعنى تام. نعم. وهو يحصل بحسب ما توصلت إليه الأبحاث العلمية نتيجة ارتجاجات في الأوتار الحنجرة والعضلاتها، تحصل بسبب النبضات والإشارات الخاصة التي يرسلها الدماغ عبر الأعصاب، ثم تسبب تلك الارتجاجات الذبذبات واهتزازات مناسبة لها في الهواء تنتقل إلى السماع. فالكلام لا يتحقق إلا مع وجود آلات وأدوات حسية مادية. هذا هو الكلام الذي نعرفه، هذا موجود وين؟ في الممكنات. هذا الكلام بشكل عام بالنسبة لهم ممكنات. نعم أحبتي، حقيقة كلامه تعالى. أحبتي أنا قررت بالتقرير الآن قبل قليل، عفوا أنا ذكرت رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة، رأي الإمامية ما ذكرته. رأي الإمامية هو هنا أنا هسه راح يذكره بحقيقة كلامه تعالى، بعدين نقرأ عبارة المعتزلة ومن ثم الأشاعرة. لكن بشكل عام نقول هكذا لنظرية الإمامية. الإمامية قالوا كما أن نظرية الإمامية أنه أن مرادنا يستدل عليه بالكلام، أنه الإمامية مذهبهم قالوا أنه الكلام كلام الله تعالى سبحانه وتعالى هو الأفعال، أي أنه دلالة الفعل على المراد ودلالة القول على المراد، أي أنه قالوا هكذا، قالوا أنه دلالة القول على المراد دلالة اعتبارية، ودلالة الفعل على المراد دلالة حقيقة تكوينية هي أقوى وأفضل من الاعتبارية، ولها ما يؤيدها من القرآن والسنة. لهسه راح يجينا نذكره. نقرأ هذه العبارة ويانا. أنا دائما هو باعتبار المرحلة، تعرفون أن المرحلة الأولى تختلف عن بقية المراحل. مراحل مثلا باعتبار أن الطالب عندما عنده من الخلفيات، فيمكن أن مثلا أنت تقرر المطلب بشكل كامل ومن ثم بعدين تطبق عبارة. لكن بالمرحلة الأولى دائما تقرره بشكل على نحو التفصيل، يعني على نحو الإجمال، ومن ثم بتطبيق العبارة تتوسع بعد أكثر، فباعتبار المرحلة هي تقتضي ذلك أحبتي. فنطبق العبارة جزاكم الله خير. حقيقة كلامه تعالى، هنا في حقيقة كلامه المصنف يذكر الرأي الإمامية فيه أنه الكلام المولى هو فعله، الكلام هو فعله. نعم أحبتي، حقيقة كلامه تعالى لا ينبغي أن يشك في عدم صحة إطلاق الكلام بالمعنى الذي تقدم، وهو الأصوات والحروف. واضح، لأنه قلنا هذا الذي تقدم لأنه يحتاج إلى أدوات مادية، الذي تقدم على الله لأنه واجب الوجود منزه عن الأدوات والآلات المادية، ولذلك لا بد أن نتحرى أن نبحث معنى مناسب لذاته المقدس، ولا يخرج عن المجالات إطلاق الكلام واستعماله ولو استعمال المجازين. فنقول أن المتتبع في كلام الفصحاء العرب وبلاغائهم بل آيات الذكر الحكيم يرى أن الكلام استعمل وأريد منه فعل فاعل وأثره لمناسبة بين المعنى والكلام المصطلح، وهذه المناسبة هي اتحاد في النتيجة التي يراها الفصحاء. إذ كما أن الكلام يكشف عما في ضمير المتكلم من المعاني وعما في ذاته من العلم والمعرفة وخلق وغير ذلك، فكذلك الفعل فإنه كاشف عما في الفاعل من الخصوصيات والطاقات كالعلم والقدرة والذوق والحكمة والفرق بينهما هو أن الدلالة الألفاظ على السرائر الاعتبارية، في حين أن دلالة الأفعال والآثار على الخصوصيات الفاعل والمؤثر التكوينية. المؤثر التكوينية أحبتي أنه قالوا الكلام يفهم ويراد به لا ما ذهب إليه المعتزلة ولا ما ذهب إليه الأشاعرة، وإنما هو الكلام يفهم ماذا؟ يفهم فعله، أي كلامه فعله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يفهم منه المراد، يعني عادة مثلا هكذا، مثلا أتاك مثلا شخص أمامك يفرش السفرة، مثلا الدلالة على من؟ على أنه الطعام، راح يجيب الأكل. أنت اليوم ما تدغن، واحد يجيب لك الفراش يعني يقول لك تعال نام، مو لا يعني كضيف مثلا، من يقولون قول وفعل، هذا أجي أنا بمثال حسي لتقريب المعنى أكثر. والنماذج نعم نذكر هنا ومن نماذج هذا الاستعمال الفعل على المراد وصفه تعالى وصفه تعالى عيسى بن مريم عليه السلام بأنه كلمة الله، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه. فالمسيح كلمة الله لأنه فعل الله كاشف عن قدرته سبحانه على الخلق الإنسان في رحم أمه من دون أب. فهنا نعم، ومن ذلك أيضا وصفه سبحانه ما في الكون الذي هو فعله تعالى الجامع لكل مظاهر الإتقان والعظمة، وصفه إياه بكلماته، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. وقد فسر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلامه تعالى بأنه فعله في قوله، هذا هنا قول الإمام يكشف أنه كلام الله سبحانه وتعالى يراد به فعله. يقول الإمام، يقول لما أراد كونه كن، نعم يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. فكلامه سبحانه فعله وإيجاده. وإذا قلنا إن الله متكلم، فمعنى أنه موجد للأشياء الكاشف عن قدرته وعلمه وحكمته تعالى. وإذا قلنا إن الله تعالى يكلم الأنبياء، فمعناه أنه يوجد الكلام والأصوات المفهومة بكيفية معينة فيسمعها الأنبياء ويدركونها. قد تسأل تقول ما هي كيفية تكليم الأنبياء، يعني ما هي كيفية تكليم المولى للأنبياء؟ نقول إنه هذه الكيفية تكون بثلاث أنحاء: تارة الوحي، وإن شاء الله تعالى يأتي البحث مفصلا في الوحي، وهو القاء الخفي في نفوس الأنبياء، والثاني من وراء الحجاب بأن يوجد الكلام في الموجودات فيسمع الصوت ولا يرى المتكلم كما حصل لنبي الله موسى عليه السلام، الثالث أرسال ملك وهو جبرائيل عليه السلام فيكلم النبي عن الله تعالى. وإلى هذه الطرق الثلاث يشير الذكر الحكيم بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير. فإذن الآية تشير إلى ثلاث أمور: الأمر الأول وحي الله، والثاني من وراء حجاب، والثالث الإرسال رسولا فيوحى إليه. نعم أحبتي، هذا ما ترشدنا إليه أدلة العقل والنقل، غير أن المتكلمين المعتزلة والأشاعرة رأيان آخران نشير إليهما فيما يلي. إذن حينئذ قلنا أنه الكلام بشكل عام أنه طريق والوصف الذي لإثبات أنه سبحانه وتعالى هو نثبت له الكلام من خلال ما أخبرنا به من خلال الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وكلم الله موسى تكليما وكلم موسى تكليما يعني ماذا؟ أنه المولى سبحانه وتعالى كريم تطلق عليه صفة الكلام. لكن هل نسأل أنه نفس كلامنا كممكنات؟ قلنا لا، الكلام بشكل عام يختلف، يحتاج إلى أدوات وآلات. والكلام المولى بيناه، قلنا أنه كلامه سبحانه فعله وإيجاده، وهذا ما ثبت لنا من خلال الأدلة النقلية والعقلية. لكن يوجد رأيين آخرين اللي قررناهما، رأي للمعتزلة والرأي الآخر للأشاعرة. نطبق العبارة. قال المعتزلة وجمع من المتكلمين الإمامية، ها بعض من الإمامية ذهب هذا الرأي، ما ذهب إليه المعتزلة، لأنه دائما خلي بالك دائما أكو بعض الآراء يعني المعتزلة قد توافق رأي الإمامية بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة لأنه دائما يقيسون يعني أفعال المولى سبحانه وتعالى على أفعال الإنسان، فكلام لهم كثير، آراء ومبانيهم تختلف عن مباني المدارس المدرسة الإمامية بالخصوص. إن كلامه تعالى بمعنى إيجاده، إيجاد الكلام، إيجاده للكلام أي الحروف والأصوات في الأشياء، واستدلوا عليه أنه بأن الكلام هو الحروف والأصوات، وهذا المعنى يستحيل لقيامه به تعالى لاستلزام الأدوات المادية على ما عرفت، فيكون كلامه تعالى هو الحروف والأصوات القائمة بغيره بإيجاد منه سبحانه، مثل قلنا الشجر والجبل وغير ذلك. يقول هو نفس الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن نفس هذا الكلام والأصوات الحروف أنه يكون ما يتكلم الإنسان، وإنما تكون بأماكن أخرى مثل الشجر والجبل وغير ذلك. وثانيا بقوله تعالى فلما آتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وإن ألقي عصاك. فهنا إذن ماذا يشير؟ فإنه تعالى كلم موسى بإيجاد الحروف والأصوات وين؟ في الشجر، فسمع موسى الخطاب الإلهي منها. هذا ما الرأي الثاني الذي استدل به المعتزلة، وهذا المعنى الذي ذكروه صحيح، لكنه مصداقه يعني مصداقه عفوا لكنه مصداق من مصادق كلامه تعالى، فقد عرفت أنه فعله وإيجاده وهو أعم من إيجاد الحروف والأصوات أو إيجاد الكائنات الأخرى. إحنا نذهب بالرأي الأعم، لكن هم ذهبوا بمن هذا المصداق من مصادق الأصوات والحروف. نعم أحبتي، إن شاء الله بكتب أعمق وموسعة يتضح لكم الأمر أكثر إن شاء الله تعالى. نظرية الأشاعرة الكلام النفسي. قال الأشاعرة إن الكلام إما أن يكون حسيا أو نفسيا، ويمتنع اتصاف الباري تعالى بالأول اللي هو الكلام الحسي لاستلزام الآلات فيتصف بالثاني، فالثاني من هو الكلام النفسي. توضح ذلك، قالوا إن كل إنسان يعلم من نفسه أنه عندما يريد أن يتكلم بكلام ما، خصوصا إذا كان مهما وحساسا، فإنه يرتب في نفسه وضميره ضميره أولا معاني ما يريد أن يتلفظ به، ويختارها بدقة وعناية، ثم يلقيها بلسانه بألفاظ الدالة عليها. فهذه الألفاظ هي ماذا؟ هي الكلام اللفظي الحسي، وتلك المعاني الذهنية هي الكلام النفسي، وكلاهما كلام، غير أن الأول ممتنع على الله تعالى لأنه يحتاج إلى لسان وآلات وأدوات مادية أخرى مستحيلة في حقه تعالى، فيثبت له الثاني اللي هو الكلام النفسي. يلاحظ عليه أولا، نرد عليه ونشكل عليه أولا، نقول أنه لم يعهد أطلاق لفظ الكلام على المعاني الذهنية القائمة بالنفس والتي يعبر عنها بالألفاظ. هاي الكلمات الخلجات النفسية اللي تداورها، يقول هذا ما يعهد من قبل أنه تسمى هذه كلام. الثاني أن هذا المعنى الذي ذكروه الأشاعرة للكلام نفسي ليس شيئا غير تصور المعاني والتصديق بها، فيؤول من الكلام إلى العلم، يعني واضح ولا لا؟ مع أنه غيره. أما الكلام حادث أو قديم يأتي عنه الكلام يوم غد إن شاء الله. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.